بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله يريد الأحاديث في الرواتب التي مع الفرائض، وفي هذا الحديث يبين ما جاء في راتبة الفجر من الفضل والتأكيد. فراتبة الفجر، راتبة الفجر هي آكد الرواتب، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، هذا وقتها. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعاهد شيئا أكثر مما يتعاهد ركعتي الفجر. الحديث الآخر: ما كان يدعهما لا حضرا ولا سفرا. وفيها الحديث رواية الثانية لهذا الحديث أنه يقول: أحب إلي من الدنيا وما فيها. كل هذا يدل على أهمية ركعتي الفجر الراتبة، فيحافظ عليها ويداوم عليها ويحرص عليها. نعم.
وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا.
نعم، حديث أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين يضيف إلى حديث عائشة السابق، أي إلى حديث ابن عمر، يضيف إلى حديث ابن عمر السابق أن الرواتب 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 10. في حديث أم حبيبة إضافة 2 أيضا قبل الظهر، فتكون الراتبة قبل الظهر 4، تكون الراتبة قبل الظهر 4، يكون المجموع 12 ركعة. وسيأتي أيضا أن الراتبة بعد الظهر 4، فيكون المجموع إذن 14 ركعة، هذه الرواتب. نعم.
وللترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها. نعم. وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
نعم، هذا تفصيلها. نعم.
وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار.
نعم، وهذه الإضافة الثانية بعد الظهر 4 ركعات، قبلها 4، ويكون المجموع مع بقية الرواتب 14 ركعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
نعم، هذه 4 قبل العصر ليست راتبة، وإنما هي من النفل المطلق، من النفل المطلق، فينبغي الحرص عليها على أنها من النفل المطلق 4 ركعات قبل العصر، وإلا فالعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها. نعم نعم نعم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري.
وهذا أيضا في الصلاة قبل المغرب، وأنها من النفل المطلق ليست راتبة، لأن راتبة المغرب بعدها، وأما الصلاة قبلها فهذا نفل مطلق، قد أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبتقريره أيضا. يستحب أنه إذا أذن المغرب فيبادر بالصلاة قبلها نافلة، يصلي ركعتين نافلة قبلها. نعم.
وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.
نعم، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي ثابتة بقوله وبفعله وبتقريره كما سيأتي. نعم.
ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يؤمرنا ولم ينهنا.
وهذا التقرير، إذن تكاملت وجوه السنة في الصلاة قبل المغرب، القول والفعل والتقرير، مما يدل على آكديتها، لكنها ليست راتبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه.
نعم، هذا عود على راتبة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا يطيل في ركعتي الفجر، وإنما يخففها، يخفف القيام، يخفف الركوع، يخفف السجود، ولا يطيلها ويتمهل فيها، حتى قالت عائشة: هل قرأ الفاتحة أو لا، من سرعته صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه لا يترك الفاتحة لأنها ركن، لكن مراد والله أعلم هل قرأ معها شيئا من القرآن أو اقتصر عليها. فهذا دليل على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، يعني الراتبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
نعم، هذا في بيان لا مانع أن يقرأ من القرآن في ركعتي الفجر بعد الفاتحة، ولكن الأفضل أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، وتارة يقرأ قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية من سورة البقرة. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، من سورة آل عمران. والحكمة والله أعلم في تخصيص هاتين السورتين وهاتين الآيتين أن فيهما التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ففي قل يا أيها الكافرون توحيد الألوهية والعبادة، وفي قل هو الله أحد توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك الشأن في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، هذا فيه توحيد الربوبية. وفي آية آل عمران توحيد الألوهية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، توحيد العبادة. والتوحيد كما هو معلوم نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يدخل في توحيد الصفات، يدخل في توحيد الربوبية، إلا أنه لما حصل من المخالفين والفرق الضالة تشويش في صفات الله عز وجل أفردها العلماء وجعلوها قسما مستقلا أو نوعا مستقلا من أنواع التوحيد للرد عليهم، وإلا فهو داخل في توحيد الربوبية. فإن شئت على سبيل الإجمال تقول التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا على سبيل الإجمال. وإن شئت على سبيل التفصيل تقول التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا على سبيل التفصيل. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هاتين السورتين يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وهاتين الآيتين قلوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا، يخص القراءة بهما في راتبة الفجر ركعتين اللتين قبلها. فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخص القراءة بهاتين السورتين وهاتين الآيتين في راتبة الفجر، وإن ترك ذلك أحيانا ولم يداوم عليه فلا بأس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
نعم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.
نعم. هذان الحديثان في الاضطجاع بعد صلاة الراتبة قبل الفجر، وقد اختلف العلماء في هذا الاضطجاع هل هو مشروع ولا غير مشروع، منهم من ذهب إلى أنه غير مشروع كابن عمر، ومنهم من أوجبه كابن حزم، ومنهم من قال إنه سنة وليس واجبا، ومنهم من قال إنه مباح لمن كان يقوم الليل، أما من لم يقم من الليل شيئا فلا يشرع له ذلك لأنه ليس بحاجة إليه، إنما الذي يقوم الليل يحتاج إلى أنه يرتاح قبل صلاة الفجر. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه مباح لمن يقوم من الليل لأجل أن يرتاح به لاستقبال صلاة الفجر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه.
هذا في صلاة الليل، وهي قسم مهم من صلاة التطوع، نترك الدخول فيه إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله يريد الأحاديث في الرواتب التي مع الفرائض، وفي هذا الحديث يبين ما جاء في راتبة الفجر من الفضل والتأكيد. فراتبة الفجر، راتبة الفجر هي آكد الرواتب، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، هذا وقتها. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعاهد شيئا أكثر مما يتعاهد ركعتي الفجر. الحديث الآخر: ما كان يدعهما لا حضرا ولا سفرا. وفيها الحديث رواية الثانية لهذا الحديث أنه يقول: أحب إلي من الدنيا وما فيها. كل هذا يدل على أهمية ركعتي الفجر الراتبة، فيحافظ عليها ويداوم عليها ويحرص عليها. نعم.
وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية تطوعا.
نعم، حديث أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين يضيف إلى حديث عائشة السابق، أي إلى حديث ابن عمر، يضيف إلى حديث ابن عمر السابق أن الرواتب 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 10. في حديث أم حبيبة إضافة ركعتين أيضا قبل الظهر، فتكون الراتبة قبل الظهر 4، تكون الراتبة قبل الظهر 4، يكون المجموع 12 ركعة. وسيأتي أيضا أن الراتبة بعد الظهر 4، فيكون المجموع إذن 14 ركعة، هذه الرواتب. نعم.
وللترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها. نعم. وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
نعم، هذا تفصيلها. نعم.
وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار.
نعم، وهذه الإضافة الثانية بعد الظهر 4 ركعات، قبلها 4، ويكون المجموع مع بقية الرواتب 14 ركعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
نعم، هذه 4 قبل العصر ليست راتبة، وإنما هي من النفل المطلق، من النفل المطلق، فينبغي الحرص عليها على أنها من النفل المطلق 4 ركعات قبل العصر، وإلا فالعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها. نعم نعم نعم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري.
وهذا أيضا في الصلاة قبل المغرب، وأنها من النفل المطلق ليست راتبة، لأن راتبة المغرب بعدها، وأما الصلاة قبلها فهذا نفل مطلق، قد أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبتقريره أيضا. فيستحب أنه إذا أذن في المغرب فيبادر بالصلاة قبلها نافلة، يصلي ركعتين نافلة قبلها. نعم.
وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.
نعم، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي ثابتة بقوله وبفعله وبتقريره كما سيأتي. نعم.
ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يؤمرنا ولم ينهنا.
وهذا التقرير، إذن تكاملت وجوه السنة في الصلاة قبل المغرب، القول والفعل والتقرير، مما يدل على آكديتها، لكنها ليست راتبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه.
نعم، هذا عود على راتبة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا يطيل في ركعتي الفجر، وإنما يخففها، يخفف القيام، يخفف الركوع، يخفف السجود، ولا يطيلها ويتمهل فيها. حتى قالت عائشة: هل قرأ الفاتحة أو لا؟ من سرعته صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لا يترك الفاتحة لأنها ركن، لكن مراد والله أعلم هل قرأ معها شيئا من القرآن أو اقتصر عليها. فهذا دليل على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، يعني الراتبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
نعم، هذا في بيان لا مانع أن يقرأ من القرآن في ركعتي الفجر بعد الفاتحة، ولكن الأفضل أن يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية: قل هو الله أحد، وتارة يقرأ: قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية من سورة البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، من سورة آل عمران. والحكمة والله أعلم في تخصيص هاتين السورتين وهاتين الآيتين أن فيهما التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ففي قل يا أيها الكافرون توحيد الألوهية والعبادة، وفي قل هو الله أحد توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكذلك الشأن في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، هذا فيه توحيد الربوبية. وفي آية آل عمران توحيد الألوهية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، توحيد العبادة. والتوحيد كما هو معلوم نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يدخل في توحيد الصفات، يدخل في توحيد الربوبية، إلا أنه لما حصل من المخالفين والفرق الضالة تشويش في صفات الله عز وجل أفردها العلماء وجعلوها قسما مستقلا أو نوعا مستقلا من أنواع التوحيد للرد عليهم، وإلا فهو داخل في توحيد الربوبية. فإن شئت على سبيل الإجمال تقول التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا على سبيل الإجمال. وإن شئت على سبيل التفصيل تقول التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا على سبيل التفصيل. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هاتين السورتين، يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وهاتين الآيتين قلوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا، يخص القراءة بهما في راتبة الفجر ركعتين اللتين قبلها. فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخص القراءة بهاتين السورتين وهاتين الآيتين في راتبة الفجر. وإن ترك ذلك أحيانا ولم يداوم عليه فلا بأس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
نعم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.
نعم. هذان الحديثان في الاضطجاع بعد صلاة الراتبة قبل الفجر. وقد اختلف العلماء في هذا الاضطجاع، هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ منهم من ذهب إلى أنه غير مشروع كابن عمر، ومنهم من أوجبه كابن حزم، ومنهم من قال إنه سنة وليس واجبا، ومنهم من قال إنه مباح لمن كان يقوم الليل. أما من لم يقم من الليل شيئا فلا يشرع له ذلك، لأنه ليس بحاجة إليه، إنما الذي يقوم الليل يحتاج إلى أنه يرتاح قبل صلاة الفجر. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أنه مباح لمن يقوم من الليل لأجل أن يرتاح به لاستقبال صلاة الفجر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه.
هذا في صلاة الليل، وهي قسم مهم من صلاة التطوع، نترك الدخول فيه إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.